أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
اي نعم، لا بدعة، ما الشيخ ما يصل احد الشيخ، لكن بدعة وغلط، هذا عالم غريب ليس له حكم. نعم، اذا اغتسل عن الجنابة اجزى عن الجمعة، وان اغتسل عن الجمعة لم يجزى عن الجماعة عن الجنابة. ها كيف؟ ايش؟ الظاهر انه يكفي لأنه حصل المقصود. نعم.
حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديث، ولكن لا حجة فيه، لأن الأعمش خالف غيره في هذا فيؤخذ بما وافق الجماعة، وهو أن الغسل واجب. وقوله من مس الحصى فقد لغى، المراد مسه على سبيل العبث، بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى، وإنما ذكر الحصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحجارة بالحصى الصغار. نعم.
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبي أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به.
هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر في صلاة الجمعة حتى في شدة الحر. وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبدي بالصلاة خاصا في صلاة الظهر، أما الجمعة فالسنة فيها التبكير. وقوله فيها في بعض الألفاظ حديث جابر: نريحها حين تزول الشمس ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله: حين تزول الشمس يعني النواظر. فهل قول حين تزول الشمس متعلق بقول نريحها؟ فإن كان كذلك فقد دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال، وإن كان قوله حين تزول الشمس متعلق بيصلي الجمعة لم يكن في ذلك دليل. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس لضروره إلى صلاة العصر، يعني إلى دخول وقت صلاة العصر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، فيكون دخول وقتها كدخول وقت صلاة العيد أو الضحى، وآخره إلى صلاة العصر، إلى دخول وقت صلاة العصر. والقول الثاني أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بساعة، بناء على حديث أبي هريرة من راح في الساعة الأولى إلى أن ذكر الخامسة، والسادسة هي ساعة الزوال، فتجوز قبل الزوال بساعة ولا تجوز قبل هذا. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله وأظن منهم الثرقي. والقول الثالث أنها لا تجوز إلا بعد الزوال، وهذا مذهب أكثر العلماء أنها لا تجوز إلا بعد الزوال. وعلى هذا فلا ينبغي أن تصلى قبل الزوال، اللهم إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك فنعم، لكن السنة المبادرة بها حتى في شدة الحر. ولهذا كان الصحابة يجمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون يتتبعون الفيء لشدة الرمضة وشدة الحر. وأقرب الأقوال الوسط أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوها، ومع ذلك الأفضل أن لا تصلى إلا بعد الزوال. ثم هل يدخل في ذلك الخطبة وأنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت؟ الجواب نعم، الخطبة تبع للصلاة على اختلاف الأقوال التي سمعتها. نعم نعم نعم. لا، ما دام الإمام يخطب ولو جزء نسيه. نعم، يذهب أجل الجمعة، لأن من لغى فالجمعة له. السواك عبثا نعم، يقاس على مثل الحصى لما فيه من تلهف الإنسان به، أما إذا كان لطرد النعاس فلا بأس به، هذا من الخير. نعم، إن كان يأخذ بقول مشهور عند الحنابلة فلا تلزمه الإعادة لأنه صلى في الوقت. نعم، ثلاثة أسئلة.
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
في هذا دليل على مشروعية الخطبتين قبل الصلاة. وهل هما شرط لصحة الصلاة أو ليست بشرط؟ المشهور عند العلماء أنها شرط، وقال بعض أهل العلم إنها ليست بشرط وإنما هي من كمال الصلاة، والأظهر أنها شرط وأنها لا تصح صلاة الجمعة إلا بهما لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يقرأ القرآن ويذكر الناس، هل المراد يذكر الناس به لقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في خطبة الجمعة، أو أن هذا تذكير زائد على ما في القرآن؟ يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا إنه تذكير بالقرآن فهل يكتفى بذلك في وقتنا أو لا؟ الظاهر لا، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتلى عليهم القرآن غضبا رطبا يؤثر في قلوبهم، ولأنهم يعرفون اللغة تماما. أما نحن فلا، عهدنا بعيد من عهد النبوة والقلوب قاسية إلا من شاء الله. ثم أكثر الناس لا يفهمون القرآن بمجرد التلاوة، فلا بد من تفسير، يعني لو اقتصر الإنسان على قراءة القرآن في الخطبة فلا بد من التفسير لتتحرك القلوب. وفي أيضا أنه يجلس بين خطبتين، ولا يكفي أن يفصل إحداهما عن الأخرى وهو قائم، بل لا بد من الجلوس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على شدة الإنكار لمن خالف السنة، لقوله فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، لأنه كان في عهد خلفاء بني أمية كان بعضهم يخطب جالسا، فلهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم هذا إنكارا عظيما بالغا. وفيه جواز ذكر الإنسان ما يقوي به حجته، وإن كان فيه نوع من الإطراء لقوله فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. جمعه إلا صلاة مكتوبة صلاة مكتوبة. وفي أيضا من الناحية اللغوية دليل على جواز الفصل بين قد والفعل بالقسم لقوله فقد والله صليت، والأصل فقد صليت والله، لكن يجوز أن يفصل بين قد والفعل بعدها بالقسم، وذلك لكثرة ورودها على الألسنة فجعل فيه ما لا يجوز في غيره، كما يجوز أن يفصل بالقسم بين الصلة والموصول، يعني بين اسم الموصول وصلته. نعم يا سليم. نعم، قوله في حديث جابر اللي مر علينا قبل أنهم كانوا يريحون الإبل حين تزول الشمس. إيش؟
أقول عبادات توقيفية.
نعم.
ولا بد دليل واضح يمشي الإنسان عليها.
له عند من أجازها دليل واضح. وكذلك حديث أبي هريرة في الساعة الأولى إلى واصل إلى الخامسة. قال فإذا خرج الإمام يعني في السادسة قبل تمامها انقطع كتابة التقدم. ايش مقدار يحدث
الوقت؟
رضاه ما قيد هذا، مطلق. بعض المقيم قال بقدر قراءة قل هو الله أحد، وبعضهم قال بقدر قراءة الفاتحة، والله أنه غير مقيد، يعني يستريح ويحصل بعض الدعاء إذا أراد أن يدعو. نعم. لا ليس شرطا للصحة، لكنه هو السنة. نعم.
باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحاز عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبقى إلا 12 رجلا أنا فيهم. قال فأنزل الله عز وجل قال فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة أنه قال عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
هذه الآية هذه الحديث فيها بيان سبب نزول الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وهذه الآية بعد أمره تعالى بالسعي إلى الجمعة عند سماع النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكان الصحابة رضي الله عنهم في شدة من الطعام ومحتاجون إلى الميرة، فأقبلت عين من الشام، وكان من عادتهم أنهم إذا أقبلوا على المدينة ضربوا الدفوف ليسمع أهل المدينة فيخرجوا ويشتروا منهم. فصادف أن جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فخرجوا، لكنهم خرجوا لا لله وإنما ليش للتجارة. ولهذا قال: انفضوا إليها ولم يقل إليهما وتركوك قائما. وفي هذا الحديث هذه الحديث مع الآية فوائد عظيمة، منها الإنكار الشديد على هؤلاء الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل حطام الدنيا، لأن الله أنزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. وفي أيضا بيان أن ما في الآخرة خير مما في الدنيا، لقوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وفي هذا معنى وفي معنى هذا قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة قائما لقوله تعالى وترهوك قائما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر إلا حيث أمر بالإنكار، ولهذا لم ينكر عليهم، سكت وترك أمرهم إلى الله عز وجل. متأخر يعني؟ ليش؟ ليش متأخر؟ وفي أيضا أن الجمعة تنعقد باثنى عشر رجلا، لأنه لم يبق معه إلا اثنى عشر رجلا، والظاهر أنه لم يرجع أحد ممن انفضوا. وهذا أحد الأقوال في المسألة، فمن العلماء من قال إنها تنعقد أي الجمعة باثنى عشر رجلا، واستدل بهذا الحديث. ومنهم من قال تنعقد بأربعين رجلا، واستدل بحديث أول جمعة جمعت في المدينة وكانوا أربعين رجلا في حرة بني بياض. وقال بعضهم تنعقد بثلاثة لحديث ما من قوم في قرية، ما من ثلاثة في قرية أو ما من ثلاثة نفر في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أو قال الجماعة. ومنهم من قال تنعقد باثنين كسائر الجماعات، فإن الجماعة تنعقد باثنين كما هو معروف. وأقرب الأقوال في هذا أنها تنعقد بثلاثة. هو الجواب عن إقامة الجمعة في حرة بني بياضة وكانوا أربعين أن هذا وقع اتفاق يعني مصادفة. وكذلك يقال فيها في حديث جابر أنه بقي 12 رجلا على وجه الاتفاق والمصادفة، ونادي لو لم يبقى إلا خمسة رجال أو إلا 20 رجلا. ومثل هذا لا يكون دليلا على الحكم. وفيه دليل على وجوب الاستماع إلى خطبة الجمعة، وأنه يجب على من أتى إلى المسجد أن يحضر الخطبة ويستمع إليها، لأن الله أنكر على هؤلاء حين خرجوا. نعم.
قال كعب بن عجرة انظروا الى هذا الحديث يقول قائدا، فالظاهر انه يعني تكلم فيه اثناء الخطبه.
يحتمل انه قال في اثناء الخطبه ويرى انه لما خالف السنه لم يجب الاستماع له، ويحتمل انه قاله بعد ذلك، لكن ظاهر اللفظ الاول انه قاله حين دخل وراءه. لكن يبقى النظر في وصفه بالخبز مع أن المسألة سنة ما هي واجبة، فيقال لأن مثله يكون قدوة لأنه أمير، ولهذا يجب على العالم ومن يقتدى به من ما لا يجب على غيره لأنه أسوة، فربما يترك الواجب مثلا فيظنه الناس غير واجب، وربما يترك السنة فيظن الناس أنها ليست بسنة. فلهذا كان الإنكار على القدوة أشد من الإنكار على عامة الناس. نعم.
أحسن الله إليك. يعني ذكرنا شيخ أن أقرب الأقوال أن الجمعة تنعقد بثلاثة.
نعم.
وما هو الدليل؟ هل الحديث الذي ذكرتم الآن هو الدليل؟
هو الدليل. وأيضا الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإن يا أيها الذين آمنوا تصدق الواحد، والمنادي واحد، والخطيب الذي نودي بين يديه كم؟ واحد. فيكون خطيب ومنادي ومنادى. نعم. ايش نعم لا رجال، لأن النساء لسنا من ذوي الجماعة. لكن يبقى النظر هل يمكن أن توجد قضية ليس فيها إلا ثلاثة؟ نعم يمكن،
إلا ثلاثة مصلين
يمكن أن يكونوا ثلاثة مستوطنين، لأن غير المستوطن لا حكم له. يعني مثلا قد تكون هذه القرية قرية صناعية فيها ثلاثة مستوطنون والباقي كلهم رجال أعمال يذهبون عنها، فيقال هنا الثلاثة هم الذين تجب عليهم الجمعة والآخرون تجب عليهم بالتبعية. هنا الثلاثة.
باب التغليظ في ترك الجمعة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام.
حدثنا قال حدثنا
سم
قال حدثنا
قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثا أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
هذا فيه التحذير البالغ من ترك صلاة الجمعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم أي عن تركهم. ودع مصدر ودع يدع، والأمر دع والمصدر ودع. وقوله أو لا يختم الله على قلوبهم، هذا هو الوعيد، يعني إن لم يأتوا ويحضروا الجمعة فإن الله يختم على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، الغافلين عن ذكر الله. ففي هذا دليل على تحريم التخلف عن الجمعة، بل على أنه من كبائر الذنوب. وفي أيضا أن المعاصي ربما تصل بالإنسان إلى أن يختم على قلبه فيكون من الغافلين. وفيه دليل على التحذير من الغفلة، والمراد بها الغفلة عن ذكر الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأهم شيء هو حضور القلب. عمل الجوارح سهل على كل أحد، حتى المنافق يمكن أن يعمل عمل الجوارح، لكن الشأن كل الشأن هو في إيش؟ في عمل القلب وحضور القلب وصحته وسلامته. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا بأعمالها وإراداتها واعتقاداتها. نعم.
باب تخفيف الصلاة.
طيب إذا قال قائل ما هو الحد؟ قلنا إنه جاء ذلك مفسرا في حديث آخر، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يكون الحد الذي يكون فيه الطبع والختم إذا ترك ثلاث جمع، وظاهر الحديث سواء تركها متتابعة أو متفرقة، ما دام ترك ثلاث جمع فإنه يطبع على قلبه والعياذ بالله. نعم. إذا كان الإنسان يسمع الخطبة من خارج المسجد وهو يريد أن يصلي في نفس المسجد فإنه يجب عليه الإصلاح، لأن هذا إمامه. أما إذا كان يريد أن يصلي في مسجد آخر فلا يجب. نعم. الظاهر أنه إذا كان سائرا فلا لازم. مسافر مر بقرية وسمع نداء الجمعة ولكنه ماشي سائر فلا لازم، لكن من كان ماكثا فيها إلى العصر من الصباح إلى العصر فإنه يجب عليه الحضور، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم.
قال رجل بعد أن علم أنه لا يجوز له بعد أن سمع خطبة الجمعة إمام وهو في خارج المسجد أنه لا يجوز له الكلام، قال أنا تكلمت فهل يجوز أن أغير المسجد وأذهب لمسجد آخر؟
لا يلزمه أن يغير، يعني لو قصد مسجد وكان يسمع الخطبة خارج المسجد ويتحدث فلا يلزمه أن يغير، لكن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع. إذا تاب الله عليه. نعم.
باب تخفيف الصلاة والخطبة. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك
قصدا يعني لا طويلة ولا قصيرة, هذا معنى القصد. فصلاته قصد وخطبته قصد. وإذا نظرنا إلى ما كان يقرأ به في صلاة الجمعة أنه يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين عرفنا معنى القصد, وأنه ليس كما يظن بعض الناس أن يقرأ من قصار مفصل. وكذلك في الخطبة إذا علمنا أنه يخطب أحيانا بسورة قاف علمنا معنى القصد, وأنه ليس أن يقرأ سطرين أو ثلاثة ثم ينزل. لا بد من خطبة تتحرك بها القلوب وتحصل بها الفائدة. ثم إن الأحوال تختلف, قد تقتضي الحال أن يطيل في الخطبة, وكذلك الأوقات قد تقتضي أن يطيل في الخطبة. إنما ينبغي للإنسان أن يخطب خطبة بحيث يقول الناس ليته استمر, ولا يقول هذا أطال وملل. والإنسان يعرف من نفسه قبول الناس لخطبته وكلامه وعدم قبول ذلك.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم, ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين, ويقرر بين أصبعيه السبابة والوسطى, ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, من ترك مالا فلأهله, ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
هذا من صيغ خطبته عليه الصلاة والسلام وكيفيتها. يقول إذا خطب احمرت عيناه, يعني من شدة الغضب, لأن الإنسان إذا غضب تحمر عيناه, ولا سيما إذا وجد سبب لذلك كما لو كان يتحدث عن أو كما لو كان يخطب عن ورطة وقع بها الناس مخالف للشرع, فلا بد أن يكون لقوله تأثير. وقوله وعلى صوته يعني ارتفع. ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في خطب المواعظ التي يراد بها الزجر. واشتد غضبه على من؟ اشتد غضبه على الناس مما حصل منهم من المخالف, حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم, يعني كأنه منذر ينذر بجيش عظيم يقول صبحكم ومساكم. وقد جرت العادة أن الصارخ الذي ينذر بالجيش ينفعل ويرفع الصوت عاليا حتى ينذر الناس بذلك. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين, ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى كهاتين, يعني إيش؟ قرينين, لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء, وقد خطب الناس يوما فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من نيمكم هذا, وكانت الشمس على أطراف رؤوس النخل, مما يدل على قرب القيامة. ومع ذلك مضى الآن كم أكثر من 15 قرن على هجرته ولم تقم، وهذا ولم تقم الساعة ولم يدري المستقبل، وهذا يدل على أن زمن الدنيا كان طويلا جدا. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد هذه كلمة تقال في الخطب عند الدخول في الموضوع، وليس كما أطلقها بعضهم عند الانتقال من أسلوب إلى آخر، بل إنها يتابها للدخول في الموضوع موضوع الخطب. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث، وهذا أجمع من الكلمة أصدق الحديث، لأن خير الحديث يشمل الخيرية في الأخبار وهي الصدق، والخيرية في الأحكام وهي العدل، والخيرية في القصص وهي الاعتبار، فيشمل كل ما يكون من القرآن من الخير، وهو أحسن من قول بعضهم أصدق الحديث. خير الحديث كتاب الله. وهنا يقول كتاب الله أضيف إليه لأنه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، فهو جل وعلا المتكلم بالقرآن بهذا اللسان العربي. تلقاه عنه من تلقاه؟ جبريل، ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهدي يعني الطريق والسنة، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد، ليس في الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم ولا بأس، ليس بلازم أن يذكر تذكر الصلاة عليه. خير هدي هدي محمد، أي خير الطريق والسنة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القولية والفعلية والخلقية. وشر الأمور محدثاتها، الأمور جمع أمر بمعنى الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
ما عندي مر علينا في صحيح مسلم، ما عندي في قراءة المناسك أو في قراءة الصلاة حديث قلت لكم قيدوه، يعني فيه ضعف واضح، يعني ما يمكن الإجابة عنه. ما تذكرون هذا؟ في المعراج. ايه بس اذا يكون في الصلاة، الصلاة حضروا ان شاء الله. نعم وفي البخاري اجل هات حتى البخاري والاخ عبيد الله يجيب اللي في المسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجمعة في باب تخفيف الصلاة والخطبة، وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله.
نعم كان خطبة النبي يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك. نعم. عندك ويقول؟
نعم ثم يقول.
ثم
نعم. طيب ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
هذا حديث عظيم يبين ماذا كان. نعم كيف ماشي ما شرحنا؟ نعم. طيب نشرح إن شاء الله. يقول فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. هذا هو يعني السياق الأول. وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. خير الهدي يعني الطريقة والسنة والمنهج والعمل. هدي محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها. الأمور جمع أمر بمعنى الشؤون، والمراد بذلك الأمور الدينية. أما الأمور الدنيوية فمحدثاتها قد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر، لكن الأمور الدينية شرها محدثاتها أي ما أحدثه الناس. والمحدثات من الدين إما في العقيدة وإما في القول وإما في العمل، وكلها وقعت في الأمة. فالعقيدة وقعت أحداث دارت بين بدعتين عظيمتين هما التمثيل والتعطيل. فالممثلة ابتدعوا هذا الطريق وقالوا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه ولكن مع التمثيل. والمعطلة سلكوا مسلكا آخر، كانوا على طرفي نقيض من هؤلاء الممثلة. وأقسام المعطلة معروفة عند العلماء لا حاجة إلى ذكرها. كذلك أيضا في العمليات من الناس من أحدثوا أذكارا وأدعية كلها بدعية، ومنهم من لم يحدث الأذكار ولا الأدعية لكنه وضعها في غير موضعها فجعل لها مناسبات غير شرعية. ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في أمور 6 بيناها سابقا، وهي أن تكون موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمنها وفي مكانها. إذا لم توافق الشريعة في هذا فهي بدعة. ولهذا لو أراد الإنسان أن يحدث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر في السماء قال اللهم صل على محمد لكان هذا بدعة ينهى عنه، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها غير بدعة، بل هي من أفضل العبادات. وكذلك لو كان كلما رأى شيئا قال لا إله إلا الله كلما رأى شيئا فهذا أيضا من البدع. لكن لو كان يقولها إذا رأى الشيء ذكر الله عز وجل فإن هذا يكون من باب التفكر في خلق السماوات والأرض، ولا بأس أن يذكر الله عند ذلك. أما الأفعال فكذلك أيضا يوجد أناس أحدث في دين الله ما ليس منه من الأفعال، كالحركات في الصلاة مثلا، وكيفية وضع اليد في حال القيام أو الركوع أو السجود على خلاف ما جاءت في السنة. المهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشرع الأمور أي إيش؟ الأمور الدينية. ولهذا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بما لم يشرع عقيدة وقولا وفعلا. نعم. وكل بدعة نعم شر الأمور. كلمة شر هي اسم تفضيل، لكنها إيش؟ حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها خير. قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لننظر في هذا الكلام ممن صدق في حال القيام أو الركوع أو السجود على خلاف ما جاءت في السنة. المهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشرع الأمور أي إيش؟ الأمور الدينية. ولهذا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بما لم يشرع عقيدة وقولا وفعلا. نعم. وكل بدعة نعم شر الأمور. كلمة شر هي اسم تفضيل، لكنها إيش؟ حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها خير. قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لننظر في هذا الكلام ممن صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق بما يقول وأنصح في الخلق فيما يرشد إليه، وأعلم الخلق بشريعة الله، فهو يدري ما يقول ويدري عن الشريعة، وهو أنصح الخلق وأصدق الخلق. يقول كل بدعة ضلالة لا خير فيها، وذلك لأنها تخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. وماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. ثانيا أنها تتضمن القدح في الشريعة، حيث إن هذه البدعة المضافة تعني أن الشريعة قبل ذلك كانت ناقصة. ثالثا أنها تنافي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، لأن إحداث هذه البدعة وجعلها من الدين تنافي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن ما كان كاملا لا يحتاج إلى إكمال. واضح. الرابع أنها تفتح على الأمة الإسلامية باب الأهواء، لأن كل إنسان يستحسن بذوقه أو فكره شيئا يتعبد به لله سوف يقوم به، وحينئذ تحصل الفوضى بين الأمة الإسلامية ولا تتفق على دين واحد. ولهذا قال كل بدعة ضلالة. ومن هنا نأخذ الحذر من محدثات الأمور لقوله إيش شر الأمور محدثاتها، حتى وإن زانت في نفسك وإن حصل لقلبك خشوع أو إنابة فاعلم أن هذا سيزول ويعقبه البعد عن شريعة الله. ويستفاد من هذا أن البدع لا تقسم إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إن من البدع ما هو حسن أبدا. ولهذا من قال إن من البدع ما هو حسن فإن قوله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لكن وظن أنه بدعة وليس ببدعة، وإما أن يكون بدعة وليس بحسن وهو ظنه حسنا. وأما أن يثبت أنه بدعة وأنه حسن فهذا لا يمكن، لأن قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب، فإن قال قائل أليس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان وأن يجتمع الناس على إمام واحد، فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومونها، فأثنى على هذه البدعة؟ فالجواب أن هذه بدعة نسبية، أي بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها بلا شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام بأصحابه 3 أو 4 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض، وهذه الخشية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتفت وزالت. لكن انشغل الناس في عهد أبي بكر رضي الله عنه على قصر مدته، اشتغل الناس بالجهاد والأمور العامة وبقوا على ما هم عليه، كل يصلي وحده أو الرجلان أو الثلاثة. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بـ11 ركعة، فقال نعمة البدعة، إذن فهي بدعة باعتبار إيش؟ باعتبار أنها تركت مدة من الزمن، خلافة كاملة وهي خلافة أبي بكر لم تقم هذه البدعة، لكن ابتدعها الناس فهي بدعة حقيقة نسبية وليست هي البدعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه عليه الصلاة والسلام، هو أولى بنا من أنفسنا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يرأف بنا ويرحمنا أكثر مما نرأف بأنفسنا ونرحم أنفسنا. وربه عز وجل وهو الله تبارك وتعالى أشد وأشد، فالله ولي المؤمنين وولي المتقين، وهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. يقول من ترك مالا فإيش؟ فلأهله، يعني من مات وترك مالا فلأهله، والمراد بالأهل هنا الورثة وليسوا كل الأهل. وقد استدل بعض العلماء بهذا اللفظ فلأهله وفي رواية فلورثته، استدلوا بأنه يرد على الزوجين إذا لم يكن عاصيا، قالوا بعموم قوله فلورثته. مثال ذلك لو هلك هالك عن زوج وبنت ولم نجد عاصبا، فالمسألة من كم؟ من 4، للزوج الربع وللبنت النصف، الربع 1 والنصف 2، النصف 3 يا شيخ، نصف 4 3 من قال هذا؟ النصف 2 ويبقى 1، ما لم نجد عاصبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ما وجدنا عاصبا، ماذا نصنع؟ يقول العلماء كلهم، وقد حكي إجماعا أن الواحد يضاف إلى نصيب البنت، الواحد يضاف إلى نصيب البنت، لأن الزوج ليس له إلا الربع في كتاب الله، حطوا بالكم جماعة، البنت لها النصف في كتاب الله، فلماذا نضيف إليها الربع؟ نقول هذه المسألة مسألة خلاف، يرى بعض العلماء أنه يرد على البنت، ويستدل بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ويرى آخرون أن هذا الربع الزائد يصرف في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد ألحقنا الفرائض بأهلها وقلنا للزوج الربع وللبنت النصف ولم نجد للزائد وارثا فيرد إلى بيت المال، لأننا لو زدنا البنت لأعطيناها أكثر مما فرض الله لها. المهم أن أكثر العلماء وحكي إجماعا أنه لا يرد على الزوج ولا على الزوجة إلا أن يكون من العصبة، وطبعا الزوجة لا يمكن أن تكون من العصبة إلا عن طريق العتق إذا كانت معتقة، لأنه ليس في النساء عاصبة في النفس إلا المعتقة. طيب، ولكن نقول ليست الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه يرد على الزوجين، لأن قوله لورثته وصف لا يعلم انطباقه على أي واحد إلا عن طريق القرآن والسنة، والقرآن والسنة لا يدلان على الرد على الزوج أو الزوجة. والقول الراجح في هذه المسألة وهذه جاءت عرضا أنه لا يرد على الزوجين، إنما يرد على من معهما من ذوي الفروض إذا لم يوجد العاصب. يقول: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللهم صل وسلم عليه. من ترك دينا بمعنى مات وعليه دين فهو إلي وعلي. الظاهر والله أعلم أن في هذا لفا ونشرا غير مرتب، لأن قوله دينا يناسبه قوله علي، ضياعا وهم الأولاد الصغار الذين يضيعون إذا لم يكن لهم ولي يعود إلى نعم يناسبه قوله إلي، ويجوز أن يكون هذا وهذا، يعني بمعنى أن يكون الدين إليه وعليه، يعني يوجه إليه وعليه التزاما، وكذلك الضياع. في هذا الحديث من الفوائد، أولا ذكرنا يا أخواني ذكرنا الفوائد، وهو أن الإنسان ينبغي أن يخطب على وجه الانفعال ليكون أبلغ في التأثير. ما تذكرون هذا؟ طيب، ناخذ الفوائد اللي مما شرحه اليوم. في هذا الحديث بقية الفوائد: أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن جميع المناهج والطرق التعبدية والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه، لأن خير الهدي هدي محمد عبادة وسلوكا ومعاملة، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن الهدي يختلف ويتفاضل، أليس كذلك؟ نعم، الهدي يختلف ويتفاضل، فالسنن الآن والمناهج والقوانين الكفرية نجد أنها تتفاضل، بعضها أقرب إلى الإسلام من بعض، لكن خيرها هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأمور تختلف في الشر، تؤخذ طه من أين؟ خطأ، الله إنك سرحت. نعم، الجنب هي من قوله شر الأمور، لأن شر بمعنى أشر، إذن الأمور تتفاوت بالشر كما تتفاوت بالخير. وهل ينسحب هذا على ما يقوم في قلب الإنسان من الإيمان؟ الجواب نعم، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل باعتبارين: الاعتبار الأول العمل، يتفاضل في العمل، فمن يصوم 3 أيام أزيد إيمانا ممن لم يصوم إلا يومين، ويزيد كذلك في اليقين، وهذا يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، والإنسان نفسه يرى أنه يختلف ما بين حين وآخر. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاير. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم شاكا فنحن أولى بالشك منه، لكنه لم يشك، إنما أراد أن يشاهد بعينه. والمشاهدة بالعين ليست كالخبر مهما كان المخبر في الصدق. إذن الخيرية والشرية تنسحب حتى إلى الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وبعضهم قال نقول إنه يزيد ولا نقول إنه ينقص، وهذا فيه نظر. لكن حجة هذا أنه يقول القرآن فيه آيات متعددة تدل على الزيادة، لكن ليس فيه آية تدل على النقص. في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، لكن هذا يقول إن الدين يشمل القول والعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين وليس كالذي يصوم ثلاثة، هذا أمر لا أحد ينكره، لكن الكلام على الإيمان في القلب هل يزيد أو ينقص؟ الصحيح أنه يزيد وينقص ويختلف. ومن فوائد الحديث أن جميع البدع ضلالة، ليس فيها خير إطلاقا، وإن راقت للإنسان وإن شرح بها صدره وإن طابت بها نفسه فإنه لا خير فيها. ومن فوائد هذا الحديث بيان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. وبناء على ذلك يجب أن نكافئ هذا فنجعله أولى من أنفسنا ونحبه أكثر من محبة أنفسنا، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل نفسه أولى بكل مؤمن من نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن المال مال الإنسان ينتقل إلى الورثة انتقالا قهريا، ملكهم إياه الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من ترك مالا فلورثته، هذا التمليك من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو قال الوارث أنا لا أريد، فإن كان استنكافا عن الشريعة فهو على خطر، ربما يكون كافرا بذلك. وإن قال أنا لا أريد لأني في غنى عنه فهذا لا يلزم بذلك. أنا أقول هكذا لا يلزم أو نقول يلزم؟ نقول يلزم بذلك، لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهريا لا اختيار له فيها. إذا قال أنا يا ناس لا أريد، قلنا بل هو يريدك. نعم. وحينئذ إذا شئت أن تتفضل به على أحد فلا بأس، أو أن تتنازل به عنه لأحد الورثة فلا بأس، لكن في هذه الحال يشترط للمتنازل له أن يقبل ويرضى. لو قال أنا أتنازل عن ميراثي لأخي، وقال أخ أنا لا أقبل، هل يلزم الأخ بدي؟ لا يلزم، وذلك لأن الملك انتقل من المورث إلى الوارث قهرا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى قضاء الديون، وهذا متى؟ بعد أن فتح الله عليه صار يتولى قضاء ديون الناس إذا ماتوا على وعليهم دين. ومن فوائدها أيضا أن للنبي صلى الله عليه وسلم الولاية دون أن يولي، لقول من ترك ضياعا فإلي وعلي، يعني فلو مات ميت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس وراءه من ولاه على صغاره، فالذي يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول إن هذا ثابت لأولياء الأمور من بعده؟ الجواب نعم. ولهذا لو مات الإنسان وليس له أقارب ولن يوصي لأحد يتولى صغاره، وجب على ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أن يتولى هؤلاء الصغار. طيب نرجع الآن إلى حديث، نعم، حديث ابن عباس الضمادي. قدم مكة وكان من أجل شنوءة، وكان يلقى من هذه الريح، الريح يعني الجنوب أي المس، يعني كان عنده قراءة يقرأ بها على المريض المصاب بالنفس فيبرى بإذن الله عز وجل. وكان يلقى من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمي بالجنون كما رمي إخوانه المرسلون. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. الرجل صدق أن محمد المجنون، ولهذا تمنى أنه يرى محمد صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يدي. نعم. قال: فلقي، فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله تعالى يشفي على يد من شاء. وهذا يدل على أن الرجل مؤمن يرقى، ولكنه لا يسند الشفاء إلى رقيته ولكن إلى الله عز وجل. فهل لك، يعني فهل لك حاجة عن أرقيك لعل الله يشفيك؟ بناء على إيش؟ على أنه مجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وما أحسن أن تقرأ هذه الخطبة على من أصيبوا بمس أو من يقرؤون على أهل المس: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. سبق الكلام في شرحها: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: فقال: أعد علي كلماتك. من القائل؟ ضماد. أعجبته هذه الكلمات: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال. من القائل؟ ضماد. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، إلى آخره. ذكر 3 أصناف من الناس: الأول الكهنة، جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بالمستقبل، هذا الكاهن، هذا هو الأصل. وأصل هؤلاء الكهنة أن لهم أصحاب من الجن يسترقون السمع من السماء، ويأتون بما سمعوا من السماء إلى هؤلاء الكهنة يخبرونهم، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة ويتحدث بذلك، فإذا وقع ما يطابق قوله اغتر الناس به وظنوا أنه كان يعلم الغيب. وأما الذي يخبر عن شيء واقع ليس مستقبلا فهذا يسمى عرافا، يسمى عرافا لأنه يدعي المعرفة. يقول: وأن وقول السحرة، السحرة هم جمع ساحر، وهم الذين يسحرون الناس، والسحر عبارة عن عقد ورقى ونفث، يستعملها الساحر، ولكن هذه العقد والرقى والنفس تسخر له الجن حتى يقوم الجني بأداء المسحور، إما في فكره وإما في بدنه وإما في نفسه حسب ما يحصل من الساحر. والثالث الشعراء، الشعراء أيضا سحر بأي طريق؟ في البيان، لأن من البيان سحرا. يقول: فما رأيت فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني معناها أن هذه الكلمات لها نفوذ قوي وبعيد. وناعوس البحر هو عمقه ولجته، وهذا لا يكون قريبا من السواحل، هذا يكون بعيدا من السواحل. والمعنى أن هذه الكلمات كان لها تأثير بالغ. قال قال هات، قال فقال هات يدك أبايعك. القائل هات يدك ضماد، لأنه تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، بل هو صادق فيما قاله من النبوة. أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومك، لأنه كان زعيما فيهم ورئيسا فبايع عنهم. قال: وعلى قومي؟ قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ قال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة، يعني إناء يتطهر به، وهذا دليل على أنهم أصابوا شيئا حقيرا. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. ويأتي إن شاء الله البحث في فوائده. نعم. لا، الظاهر لأن السياق الضمائر كلها تعود على ضمائر. ربما، لكن هذا يكون كون الضمائر مجراه واحد أو فرق. نعم.
الظاهر
والله أعلم أن الرسول ما سمعها في كل شيء، ليس سمعها في كل شيء، لكنها في الأمور الهامة يستعملها. ولا ظاهر النصوص قام فحمد الله وأثنى عليه تدل على أنه حمد وثناء ليس بهذا القول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جاب أنه قال. حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان أنه قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الأفضل للخطيب أن يأتي بالكلام الموجز البليغ المؤثر، والتطويل المكرر لا فائدة منه، وإنما يحدث الملل والضجر حتى يقوم الناس إلى الصلاة وهم في ملل وكسل. وأن من الفقه أن يقصر الإنسان الخطبة لكن تكون وجيزة بليغة ويطيل الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ينزل على سنة عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه في صلاة الجمعة يقرأ إما الجمعة والمنافقين وإما سبح والغاشية. فلو أن أحد من الناس قرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين لم يكن هذا تطويلا، وإن كان عند بعض الناس يعد تطويلا لكنه في الواقع ليس بتطويل. وقوله عليه الصلاة والسلام وإن من البيان سحرا، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الخطيب ذا بيان وفصاحة حتى يجذب الناس. والبيان قد يكون بتركيب الجمل بعضها إلى بعض، وقد يكون في صفة الأداء وانفعال النفس عند الخطبة والتوجيه، لأنه ربما يخطب رجلا في موضوع واحد وفي جمل واحدة لكن يؤثر أحدهما ما لا يؤثر الآخر، ما لا يؤثر الآخر بناء على صفة الأداء. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. ثم إنه أيضا لا يكون صفة الأداء واحدا في كل موضوع من موضوعات الخطب. إذا كانت الخطبة يراد بها بيان أحكام شرعية، ولنقل أحكام الصيام في استقبال رمضان، هل هذا كرجل يريد أن يحذر الناس عن أمر واقع هم واقعون فيه من المحرمات؟ الجواب
لا،
لكل مقام مقال. ولهذا لو أنه أبدأ الأحكام الشرعية الفقهية بانفعال وغضب لخرج الناس وهم يقولون هذا الرجل يهاوشنا، نعم، ويزجرنا. لكن لو جاء في موعظة لكان هذا له مناسبة. إذن فالبيان الذي فيه السحر هو مراعاة الحال في موضوع الخطبة وفي أحوال المخاطبين أيضا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أحيانا بسورة قاف؟ قلنا بلى، مع أنه كان في الغالب يرتل القراءة. فنقول هذا ليس بتطويل، وسورة قاف ما فيها تكرار. والذي ينهى منه عنه ويخشى منه أن يكرر، يعني يطول ويكرر إلا ما اقتضت الحاجة. المهم على كل حال أن الإنسان يراعي أحوال الناس والبيان. نعم. وقولهم لو تنفست، فلو كنت تنفست يعني أطلت بعض الشيء. نعم.
حدثنا
عبيد الله أمر. نعم نعم. تطويل بالنسبة، يعني بالنسبة للخطبة. ثم إن الأمر بالتخفيف ليس معناه التخفيف الذي يوافق أذواق الناس، التخفيف هو المطابق للسنة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى الإنسان تعد عند بعض الناس
طويلا؟
تطويلا. ولهذا بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يخنعون لضغط الناس، فتجد يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة نصفين فيخالف السنة ويشطر السنة. ونحن نقول إما أن تقرأها كاملة كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تتركها. فالتطويل مقاسه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، ما نقول من البدعة، لكن نقول هذا خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف الحكمة أيضا.
شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقولون إن تطويل الخطبة الأولى وتقصير الخطبة الثانية ليس عليه نص معين، لكن أقول من عموم الشريعة.
نعم.
فلماذا نقول نقصر الخطبة الأولى بقدر ما يعني بحيث نساوي؟
نعم.
هل يكون هناك يعني حجة لأحد علينا؟
الظاهر أن عمل الخطباء من قديم الزمان ومن مشايخنا الكبار أنه عمل صحيح، لأن الخطبة الثانية تأتي إلى ناس وقد ملل وسعي، فكون نطيل عليهم هذا مو مناسب.
يعني
لا يقال لهم نقصر الخطبة الأولى لأن لا يمل، لكن نجعل هذه أقصر، لأن مهما كان سوف يملون، لا سيما وأن الناس اعتادوا هذا. وأحيانا بعض الخطباء أسمع أنهم يعني يطولون في الخطبة الثانية، ربما يأخذون موضوعا ارتجاليا، والرجل إذا تكلم ارتجالا ربما يتمادى بالكلام. هن ثلاثة ولا خمسة؟ على إيش؟ وهذا قد يقال ان قول الرسول مئنه من فقهه انه يدل على انه اذا كان الحكمه تقتضي الاطاله، كما لو طلبهم ان يطيل قد يقال هذا لا باس بالاطاله. لكن في ظني ان الناس اذا خرجوا من خطبه او موعظه وهم يقولون ليته اطال، احسن من كونهم يقولون هذا اتعبنا واطال عليه، وهذا افقدهم. نعم يحيى ارفع صوتك. لا هذا غلط، يعني الكلام في صلاة الجمعة غلط، لأنه يؤدي إلى أن تكون الخطب كم ثلاثة، لا سيما إذا اعتيدت، ولأنه إن أتى بموضوع هو موضوع الخطبتين فهذا تكرار لا فائدة منه، وربما يشعر بأن بغمط الإمام وأنه مقصر في الأداء. وإن أتى بموضوع آخر نسل الناس موضوع الخطبة التي هي المشروعة في الواقع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا يستمع إليه إلا أن يكون كتاب السلطان أو كلمة نحوها، يعني شيء جاء من السلطان يقرأ على الناس، وإلا فلا يستمع إليه. نعم خمسة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد فقد رشد
يصلح فيها وجهان
ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي.
هذا أيضا فيه أنه ينبغي الإنسان الخطيب أن لا يكمل إجمالا يوهم معنى الفاسد، فإن هذا الرجل قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، كان مقتضى البلاغة أن تقابل الطاعة بمعصية على نسق واحد، فيقال ومن يعص الله ورسوله كما قال من يطع الله ورسوله، فهذا فاته تحسين اللفظ. ولهذا قال بئس خطيب القوم أنت، مع أنه يرجع النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا التركيب، أي جمع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام وضمير الله في ضمير واحد، لكن هذا والله أعلم لأنه لم يأتي بالخطبة على نسق واحد. وقال بعض الناس إن الرسول قال له هذا لأنه قد يتوهم واهم أن الإنسان لو عصى الله وحده أو الرسول وحده فلا قواية عنده، ولكن هذا لو صح لقلنا يرد أيضا في قوله من يطع الله ورسوله، لكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الخطبة على نسق واحد، فإذا فك الضمير في موضع يفك في موضع آخر حتى تكون الخطبة متناسبة. وفي هذا الحديث دليل على أن الرشد كله بطاعة الله ورسوله، وهو كذلك والرشد معناه إحسان التصرف في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال إحسان التصرف فيه، والرشد في العبادة إحسان العبادة، وهل مجرى. المهم أنك إذا أردت الرشد فعليك بطاعة الله ورسوله. وفي أيضا أن من أسباب الغي والضلال معصية الله ورسوله. وفي أيضا دليل على الثناء على الإنسان بما يستحق من مدح أو قدح، لكن هذا في وجهه، أما في خلفه فيكون هذا من الغيبة التي لا تحل إلا إذا كان فيها مصلحة كما هو معروف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
كذا عندكم شيء النساء؟
هنا يقول فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية. هكذا.
على كل حال القراءة قراءة الآية في الخطبة أمر مشروع لا أشكال فيه، لكن كنت أحسب أنه يقول ونادوا يا مالي على سبيل الترخيم، فإن فيها قراءة لكن لا أحضر من الآن هل هي سبعية أو شادة. نعم، على كل حال فيها دليل على ما قاله الشارح رحمه الله، وفي أيضا الحديث اللي بعده ما يدل على ذلك.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة أنها قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
في هذا دليل على أنه تجوز الخطبة في القرآن الكريم، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذه السورة العظيمة كل جمعة وأنه يخطب بجميعه، وهذا يدل على أن مثل هذا ليس بتطويل. هذا يقول أريد عادل أن... فبهذا عين دليل على أن الخطبة إذا كانت بمثل هذا القدر لا تعد تطويلا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على قوم يعرفون معنى هذه الآية بكلماتها لأنهم عرب والقرآن نزل بلغتهم فلا يحتاجون إلى تفسيرها. أما الآن فلو أراد أحد أن يقرأها في الخطبة وينصرف فإن الناس لن يستفيدوا إلا قليلا. لهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونعم قدوته في هذا فليأخذ هذه السورة أجزاء ويقرأ ما تيسر منها ويفسر للناس حتى يخرجوا من الجمعة وهم مستفيدون. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان الذي يقرأ قد يأخذ الناس القراءة من فمه. فهل نقول بناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة بعض السور التي فيها الموعظة حتى يأخذها الناس من لسانه ويستفيدوا من ذلك؟ ربما نقول بها ربما نقول بذلك. وإن كان بعض الأئمة في عصرنا هذا اختاروا أن الإنسان يقرأ من القرآن كله وبعضهم ربما يقرأ القرآن من أول إلى آخر فيقرأ من أول البقرة إلى أن يختم القرآن ثم يعود وبعضهم لا يفعل هذا لكنه تجده يقرأ هذا اليوم من وسط القرآن واليوم الثاني من وسط من أوله والثالث من آخره. هذه السورة أولها قاف قاف والقرآن المجيد حرف هجائي فهل له معنى في نفسه أو لا؟
لا.
الصحيح لا.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000